بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه. أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن المبهم والمتشابه والمحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى. عرفنا أن في القرآن محكما وهو الغالب، وكل الآيات التي تتضمن العقائد والأحكام الشرعية من نوع المحكم، أي الواضح الدلالة على المعنى. أما المبهم قلنا فهي تلك الكلمات الغامضة المعنى، يمكن أن يصل الإنسان إلى مراد الله عز وجل منها، لكن بعد جهد واجتهاد. نعم، ومن أبرز أنواع المبهم افتتاحيات بعض السور. أما المتشابه قلنا هي تلك الكلمات التي يتجاذبها أكثر من معنى، يعني الإنسان عندما يقرأها يعلم أنها قد تعني كذا وقد تعني كذا وقد تعني كذا، مثلا معنيين أو ثلاثة معاني. إذن هذا من قبيل المتشابه. ومن أبرز أنواع المتشابه آيات الصفات في كتاب الله عز وجل، مثل قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كلمة الاستواء، مثل قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، مثل قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه من صفات الأفعال. وقلنا إن للجمهور السلف رأيا في هذا المتشابه، ولجمهور الخلف رأيا. نعم، وهنالك من علماء السلف من اتفقوا مع الخلف، وهنالك من علماء الخلف من اتفقوا مع السلف. ولا داعي إلى أن نعيد ما قد أوضحنا وذكرنا خلال الدرسين الماضيين فيما أذكر. الآن البحث الذي يليه عنوانه القراءات والقراء. هذا البحث يتعلق باختصاص دقيق، يتعلق بالأشخاص الذين يريدون أن يدرسوا القراءات المختلفة وأن يأخذوا إجازات فيها. نحن يهمنا أن نلم بطرف من هذا الموضوع، وأعتقد أننا ألممنا بهذا الطرف عندما تحدثنا عن ما يسميه العلماء الأحرف السبعة. نعم، انتهينا إلى أن القراءات السبعة أو العشرة هي أوجه مختلفة في النطق والأداء، لكنها متفقة في الكتابة والرسم. هذا هو تعريف القراءات. فإن كانت هذه الأوجه المختلفة في الأداء والنطق المتفقة في الرسم قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل متواتر أنه أقر قراءتها أو تلا بها، فهي قراءة باقية إلى يوم القيامة، وهي جزء من القرآن المتلو والموحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان يعني من الحكمة أن يبقى مع اختلاف الزمن هنالك علماء مختصون ب قراءات القرآن، يعني يعرفون ويلمون بالقراءات الصحيحة الثابتة المتواترة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن هذه القراءة بعد أن يثبت سندها المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون متفقة مع وجه من وجوه اللغة العربية. نعم، هذا باختصار هو القراءات. طيب يقال اليوم 7 قراءات وعشر قراءات، الواقع هذه الأوجه المتنوعة المختلفة في الأداء في التلاوة لكن المتفقة في الرسم قد تكون أكثر من 10، لكن العدد إنما يراد به الذين اختصوا بهذه القراءات. فهنالك قراءات منسوبة إلى 7 من الذين اختصوا بها، كل واحد منهم يعني طاب له أن يلتزم قراءة من هذه القراءات فنسبت إليه. نعم، وهنالك 3 آخر أيضا رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءات أخرى. فإن قلنا القراءات 7 أو قلنا القراءات 10 لا يعني ذلك أن هذا الاختلاف في الأداء محصور ب7 أو 10، وإنما المراد أن هذه القراءات تبناها ورواها وأخذ والعلماء أخذوها من علماء مجموعهم هؤلاء 7 أو هؤلاء 10. أظن أننا لسنا بحاجة إلى أكثر من هذا في الإلمام بمعنى القراءات الواردة عن رسول الله والباقي إلى يوم القيامة والفرق بينها وبين الأحرف 7 التي هي في الأصل أيضا قراءات، لكننا قلنا هذه الأحرف 7 مختلفة في النطق والأداء ومختلفة أيضا في الرسم، ولذلك نسخت القراءة بها في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول كل علماء القراءات. طيب الآن ننتقل، كنا إلى الآن نتحدث عن علوم القرآن، العلوم التي تفرعت عن كتاب الله عز وجل والتي يعني اهتم بها بكل منها بعض من علماء كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من دراساتنا هذه وعنوانه منهج القرآن وأسلوبه. الآن ندخل في دراسات تتعلق بالقرآن لكنها أقرب إلى الأدب من العلوم التي استعرضناها، يعني نتناول أولا بصورة مختصرة المنهج الذي يتميز به القرآن عن غيره من الكتب، باختصار الأسلوب الذي يتميز به القرآن عن سائر القراءات والكتابات الأخرى في اللغة العربية. هذا الكلام الذي نذكره مجملا نفصله فيما بعد في أحاديث نعم مطلبة مفصلة إن شاء الله، منها الحديث عن إعجاز القرآن، منها الحديث عن فن التصوير في القرآن، منها الحديث عن القصة في القرآن، منها الحديث عن الأمثال في القرآن. كل ذلك بحوث شائقة مهمة جدا جدا تزيدنا إيمانا بالله وتزيدنا يقينا بأن هذا القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الآن نلخص هذا الكلام الذي سنفصل القول فيه، نلخصه في هذا البحث. أسلوب القرآن، ما هي الخصائص التي يتميز بها القرآن عن كل ما نسمعه من القراءات العربية الأخرى ما هي الخصائص التي تفرق بين القرآن وهذه القراءات العربية الأخرى التي نقرأها أو نسمعها إن من الشعر أو من النثر؟ هي في الواقع خمس خصائص تميز القرآن عن غيره، عن الحديث، عن كلام الصحابة، عن كلام التابعين، عن كلام العرب في الجاهلية، عن الشعر، كل نعم خمس خصائص. الخاصة الأولى جريان القرآن على نسق بديع خارج عن المألوف. جريان القرآن كله المكي والمدني كله على نسق خاص غير مألوف للآذان بالنسبة لما نقرأه أو نكتبه أو نقوله من اللغة العربية. نحن نعلم أيها الإخوة إذا أردنا أن ننظر إلى الكلام العربي نعلم أنه ينقسم إلى قسمين شعر ونثر. الشعر له ضوابطه وله بحوره وله موازينه المعروفة. النثر هو ما لم يكن شعرا، كل ما لم يكن من الشعر يسمى نثرا، مثل الكلام الذي أقرأه أقوله الآن. والنثر أيضا ينقسم إلى ما يسمى بالسجع وينقسم إلى ما يسمى بالمرسل. واضح؟ السجع عند العرب معروف أن يكون الكلام مقطعا إلى جمل، كل جملة مركبة من كلمتين أو ثلاث كلمات يعني بشكل متساوي، وآخر كل جملة من حيث الروي مثل الجمل الأخرى، تختم بها أو تختم بتاء أو تختم بحرف من الحروف. مثل هذا الكلام بهذا النسق يسمى سجع. مثلا أبو طالب خاطب سيف بن زيزن بكلام مسجوع، قال له: منبتك منبت طابت أرومته وحسنت جثومته وبسق فرعه ونما أصله. وهذا الكلام يسمى سجعا. تلاحظون كل جملة من كلمتين، طابت أرومته حسنت جرثومته، نعم، إلى آخره، وآخر كل جملة ها. إذن هذا يسمى سجع. قد تكون الجملة ثلاث كلمات وهكذا. إذا لم يكن النثر من قبيل السجع فهو إذن من قبيل المرسل، مثل الكلام الذي أقوله الآن والذي تسمعونه. طيب، إذن الكلام العربي ينقسم إلى شعر ونثر، والشعر له بحور معروفة، والنثر ينقسم إلى سجع ومرسل. عندما نقارن بين القرآن وبين الكلام العربي لا نجده ينتمي لا إلى الشعر من هذا الكلام، غير منضبط في هذه البحور، لا بحر الكامل ولا الطويل ولا إطلاقا. وعندما نقرنه بالنثر العربي أيضا لا نجده يشبه السجع، ما في السجع بالقرآن. قد تجد عرضا جملتين أو ثلاث جمل، هذا يأتي عرضا، لكن القرآن لم يلتزم فيه بالسجع أبدا، وليس أيضا من قبيل المرسل. فالقرآن عندما ندرسه أسلوبه لا ينتمي لا إلى الشعر من الكلام العربي، ولا ينتمي إلى السجع، ولا ينتمي إلى المرسل منه. إذن ما هو؟ نسق فريد خارج عن المألوف له في الأذن إيقاع، له في الأذن إيقاع. طيب لعله شعر إذن؟ لا. طيب لعله سجع؟ لا. هذا أول خاصة من خصائص كتاب الله سبحانه وتعالى. لو أردت أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، تستعرض سوره المكية التي نزلت قبل الهجرة، عرفنا المكي والمدني في مضى، أو سوره التي نزلت بعد، القرآن كله يتمتع بهذا النسق البديع. نعم، نقصد بالبديع الفريد، يعني الفريد من نوعه. القرآن طبعا أنتم تقرؤونه وتسمعونه، كله مثال على هذا الذي نقول. أنا يعني لكي لا يخطر في البال أنني قد أنتقي من القرآن آيات لها إيقاع فريد من نوع، لا 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 لا، أغمض العين وآتي بمثال. لكن عندما أردت أن آتي بمثال، رأيت خيرا مثال تلك الآيات التي واجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن الربيع، ذلك الشيخ الوقور الكافر طبعا من المشركين، الذي أرسلته قريش ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يترك هذه الرسالة التي بعث بها على أن يعطيه العرب ما يشاء. فجاء عتبة يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. لما انتهى عتبة قال: أفرغت يا ابن أخي؟ قال: نعم. تلا هذه الآيات. أنا أضرب المثل بهذه الآيات التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأها، لكن لاحظوا أيها الإخوة ودققوا السمع، لاحظوا الإيقاع الداخلي الموجود في هذه الآيات، يسمى يعني الموسيقى الداخلية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، إلى آخر ما تلا رسول الله. هل هذا الكلام الذي سمعتموه الآن ينتمي بنسب إلى ما نكتبه نحن أو إلى ما كان الصحابة يقولونه أو يكتبونه؟ لا لا، فرق كبير، مقاطع مقاطع، وهذه المقاطع كل واحد منها فيه إيقاع معين، ليس إيقاعا منضبطا ببحور الشعر أكيد، لكن ليس أيضا من السجع المعروف الذي عرفته لكم الآن إطلاقا. نعم، كل ما في القرآن مثال على هذا. مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. طيب، تلاحظون هذا التقطيع وهذه الإيقاعات في هذه الكلمات. طيب، هل هو من الشعر؟ لا. طيب، هل هو من النثر المسجوع؟ لا. لعل فيكم من يقول: طيب، ها هنا ختمت المقاطع بالهاء، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه آخر كل آية ها إذن هو سجع. لا، لماذا لا؟ لا ينبغي أن تعلم الجواب. السجع له شرطين. الشرط الأول أن يكون حجم الجملة قدر حجم الجملة الثانية، كلمتين كلمتين، ثلاث كلمات ثلاث كلمات، ثم أن يكون الروي واحدا. هنا الآية له ثلاث كلمات، الأخرى خمس كلمات، ثاني سبع كلمات، ثاني أربع كلمات، فليست الكلمات متساوية، لذلك هذا ليس سجعا. لا يكفي في السجع أن تكون آخر الآية كلها حرف واحد. نعم. طيب، وهكذا عندما تصغون السمع جيدا، والإنسان له ذوق يدرك المعنى الإيقاعي، تجدون أن في هذه الآيات إيقاعا خفيا واضحا، لكنك لا تستطيع أن ترصد قانونه. الشعر تستطيع مثلا فعول مفاعيل فعول مفاعيل، خلاص عرفته وتمشي على الأساس، لكنك لا تستطيع أن تعلم القاعدة التي يمشي عليها كتاب الله عز وجل، وهذه القاعدة التي أورثت هذا الإيقاع في أذنك، لا تستطيع أن تضبطه. نعم، بشكل من الأشكال. هذا معنى قولنا أن القرآن يتميز بخاصة، هي هذا النسق البديع الخارج عن مألوف العرب، نعم، والذي لا ينتمي بنسب لا إلى الشعر العربي ولا إلى السجع العربي ولا إلى النثر المرسل منه، لك إذن ما هو نسق فريد؟ ولذلك حار العرب الذين كانوا يتيهون في بيداء الشرك في الوصف الذي ينبغي أن يصفوا به القرآن. مرة قالوا شعر، طيب رجعوا يقولوا لكن ضوابط الشعر غير موجودة فيه، قالوا إذن هو سحر. لماذا سحر؟ لأنه القرآن عم يجذب الناس بطريقة غير معروفة، لماذا؟ إذن هو سحر. نعم، مرة يقول هو كهانة، كلام عجيب وغريب نابع من الكهانة. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن هذا الكلام له نسق فريد من نوعه لا يشبه أي كلام آخر. نعم، هذه أول خاصة من خصائص كتاب الله سبحانه وتعالى. الخاصة الثانية أنه يجري القرآن على مستوى رفيع باسق من البلاغة والبيان، على الرغم من اختلاف موضوعات القرآن والمعاني التي يحتضنها وينقلها إلينا. ندرك هذا العنوان أولا والآن نشرح. أقول الخاصة الثانية في القرآن أن مستواه مرتفع باسق فيما يتعلق بالشأو البلاغي والبيان المهيمن على الكيان الإنسان، نعم، وشعوره. هذا كويس جدا، لعل هذا يعني في بعض معاني القرآن. لا، على هذا المستوى مستمر لا يهبط ولا يتقلب ويتبدل أبدا مهما اختلفت معاني القرآن. القرآن في وصف ليوم القيامة، القرآن في كلام عن الماضي عن التاريخ، القرآن في أحكام دقيقة أحكام شرعية، القرآن في أمور تتعلق بالعبادة، القرآن في حوار ونقاش. طيب، هل المستوى الباسق للقرآن يظل على شأو واحد على الرغم من اختلاف هذه المعاني؟ نعم، وها هنا مكان الغرابة. إن قرأت من القرآن الآيات التي تتناول التشريع تجد هذا المستوى الباسق في البلاغة العجيبة، وإن أردت أن تصغي السمع إلى أوصاف يوم القيامة في القرآن نفس الشيء، وإن أردت أن تصغي السمع إلى آيات تتعلق في العقيدة نفس الشيء، في حين أن المعروف عند العرب جميعا، بل معروف في موازين المنطق، أن الكلام الذي تريد أن تخاطب به زيدا من الناس كلما كانت معانيه فضفاضة مرنة أكثر، كلما كان مجال البلاغة فيه أيسر، وكلما كان المعنى ضيقا دقيقا، واضح كيف، مثل معاني علمية رياضية من هذا النوع، بيكون مجال السمو البلاغي فيه أصعب. هذا الشيء معروف. يعني أنا الآن إذا أردت أن أقف فأتناول موضوعا وعظيا تخويف من يوم القيامة، تحبيب للناس عن أوصاف الجنة وما يتعلق بالعبادة، أجد نفسي أمام ساحة من البلاغة تيسر لي أن أتفنن في الكلام وأن أهيمن في حديثي على المشاعر، لأن الموضوع بيسمح. لكن إذا أردت أن أقف فأتكلم في قانون فلسفي، قانون من القوانين الفلسفية، هل أجدني أمام هذه الساحة الواسعة أستطيع أن أتفنن في الكلام والتصوير وما يتعلق بالسمو البلاغي؟ لا 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 أبدا، لأنني هنا أمام طريق ضيق، معنى دقيق، هذا المعنى الدقيق يحتاج إلى كلمات من نوع معين، ما بستطيع أتلاعب بالكلام هون. أو أردت أن أقوم فأتحدث عن قانون رياضي، قانون القوانين الرياضيات مثلا، كذلك الأمر. نعم، أردت أن ألقي محاضرة في قاعدة من بعض قواعد علم أصول الفقه مثلا، إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، قيل لي اشرح لنا هذه القاعدة، أنا لا مستحيل أني هو يعني جرب قدرتي البلاغية بهالكلام، لأنه أنا هم بدي اشرح هذه القاعدة شرحا فلسفيا. إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، ما بقدر هون ألعب بالألفاظ، ومثل وقت مكون أنا عم بحكي بالوعظ بالخطابة بالمدح بالذم، لا، ساحة المدح واسعة، ساحة الذم واسعة، ساحة الكلام الخطابي العاطفي التحبب واسعة، لكن ساحة البحث في العلوم ذات المصطلحات الضيقة ضيقة جدا. نعم، كذلك عندما أقف في الجامعة لألقي محاضرة في الشريعة فيما يتعلق مثلا بباب الإجارة، باب الرهن، نعم، شروط البيع مثلا، توثيق العقود، هل أستطيع أن أمارس مزايا البلاغة التي متعني الله بها في هذه الحالة؟ مهما ما بستطيع. طيب عظيم، إذن اختلاف المعاني تجعل الكلام يختلف علوا وهبوطا فيما يتعلق به ساحة البلاغة والبيان، إلا القرآن. القرآن على الرغم من أن معانيه مختلفة، في بالقرآن معاني علمية، في بالقرآن معاني تشريع، في بالقرآن معاني دقيقة جدا جدا في العقائد، وفي بالقرآن معاني وصفية. نعم، عندما تقرأ كتاب الله عز وجل تجد هذا القرآن العجيب في علوه البلاغي هو لا يهبط إطلاقا عن مستواه الباسق، كيفما اختلفت المعاني التي يتناولها القرآن. هل هذا الكلام واضح؟ نعم، هذا شيء غريب. سهل جدا أن تقرأ آيات في القرآن يصف الله عز وجل فيها يوم القيامة، يصف فيها جنان الخلد، فتجد البلاغة الرائعة. قد يقول تقول انه هي الكلام وصفي هذا سهل سهل، لكن طيب تعال اقرأ في سورة البقرة، معظم آيات سورة البقرة آيات تتناول الأحكام، تجد المستوى ذاته. وهذا شيء غريب، الإيقاع الذي تحدثنا عنه في الخاصة الأولى موجود في الآيات التي تتناول الأحكام والتي تتناول أيضا غير الأحكام من الأمور الوصفية المختلفة دون أي اختلاف. المجال لا يتسع لأمثلة كثيرة، لكن أنتم اقرأوا القرآن وتدبروا هذا الذي أقوله لكم. أذكر أنني قد بمناسبة ذكرت آية في كتاب الله في سورة البقرة عرضنا لها أثناء الحديث عن كيف أن القرآن يحوي معاني كثيرة كثيرة جدا بأقل قدر من الألفاظ. نفس هذه الآيات نستطيع أن نستدل بها على ما نقول الآن. باري عز وجل يتحدث عن أحكام الرضا وأحكام النفقة وما إلى ذلك في آية من خمسة أسطر في سورة البقرة، أتلوها عليكم الآن، لكن تأملوا هذه الخاصة التي أقولها لكم، المستوى البلاغي الذي تتمتع به هذه الآية، الإيقاع الرتيب الداخلي فيها، مع أن الآية تتناول قضية تتعلق بالأحكام الشرعية الدقيقة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ذكرت لكم آنذاك أن هذه الآية تحوي ما لا يقل عن 24 حكما، كلها بشكل صريح ومباشر. طيب هذا شيء آخر، لكن تعالوا إلى المستوى البلاغي في هذه الآية. هل هبط عن المستوى البلاغي في الآيات التي نقرأها والتي يصف الله عز وجل بها في يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون إلى آخره. الموسيقى الداخلية موجودة هنا وهناك، والمستوى البلاغي الباسق لم يهبط أبدا ما بين هذه الآيات وتلك إطلاقا. هذه الخاصة لا تتأتى أبدا بالنسبة للبشر عندما ينتقل من معنى إلى معنى. يعني الجاحظ معروف في بلاغته، لو أن الجاحظ طلب منه أن يشرح لنا نظرية فلسفية لسوف تجد أن كل الرواء الذي في كلامه غاض، الآن صار بده يحكي بالفلسفة، ما عاد يفضى يفكر بالألفاظ كيف بده ينتقيها والجمل كيف بده يسبكها، لأنه بده يبين المعنى له. ولو أن الجاحظ طلب منه أن يحاور أهل السنة والجماعة في مذهبه الاعتزالي، الجاحظ كان معتزلي، في مسألة من المسائل، لأن الحوار نقاش علمي، إذن لوجدت أن مستوى البلاغة التي نعرفها في كتابه البيان والتبيين وغيره قد غاض الآن، لأن أصبح الطريق أمامه ضيق، ما بيقدر ينتقل الألفاظ مثل ما بده. واضح هذا الكلام؟ والجاحظ هو هو. ولو أردت أن تضرب المثل بأي رجل ذي بلاغة وقدرة بيانية، بيانه يعلو عندما يتناول الموضوعات الواسعة عندما يتناولوا الموضوعات التي تتعلق بالعاطفة، بالحب، التي تتعلق بالمدح، التي تتعلق بالهجاء، التي تتعلق بالوصف، إذا بيسرح ويمرح على كيفه. لكن لما بتضيق له المجال، تضعه أمام نظرية علمية يشرح ليها، تضعه أمام مسألة فلسفية بين ليها، كل هذه المزية تذهب. شأن الإنسان هكذا. إلا القرآن تنظر فتجد أن معاني القرآن كثيرة، كما سنقرأ سنستعرض موضوعات القرآن. نعم. ولكن كتاب الله عز وجل مهما اختلفت كلماته من موضوع إلى موضوع إلى موضوع، يسير على مستوى باسق من العلو البلاغي لا يهبط عنه أبدا بشكل من الأشكال. وهذا الذي نقوله عندما نفصل القول في البحوث التالية، سنجد أنفسنا أمام أمثلة كثيرة لهذا الكلام. طيب، الوقت يعني يضيق عن ذكر الأمثلة. الخاصة الثالثة صلاحية القرآن من حيث الصياغة لمخاطبة الناس كلهم. الناس مستويات، في العامي، بعدين في المثقف ثقافة بسيطة، بعدين في المثقف ثقافة واسعة، بعدين في المختص بعلم من العلوم. هكذا شاء الله عز وجل في كل العهود الناس يتفاوتون في علومهم وثقافاتهم ومداركهم. صيغ كتاب الله عز وجل بطريقة يفيد منها كل فئات الناس. نعم، نذكر هذا باختصار ثم نرجع التفصيل إلى درسنا. يعني معنى من المعاني يتناولها القرآن بالبيان، يصوغ هذه المعاني بعبارات يجعل العامي يدرك المعنى السطحي لها، والمثقف يدرك المعنى السطحي الذي أدركه الأول، ويدرك أيضا طبقة نعم أدق، ويقرأها المثقف ذو العمق الثقافي فيدرك ما أدركه الأول والثاني وطبقة ثالثة أعمق، ويقرأ هذه الآيات أو هذه الآية ذو الاختصاص العلمي في الفلك، في الهندسة، في أي شيء، فيدرك ما أدركه الأول والثاني والثالث، ويختص بشيء يرقى إلى مستواه العلمي. معقول هيك يكون؟ قال والله غريب هذا، ما منصدقه. قد يقول الذي لم يقرأ كتاب الله أنه هذا كلام لا يصدق، لا يصدق. وعندما نأتي بالنماذج والأمثلة على هذا الذي نقول، نجد شيئا عجيبا غريبا، ما في تناقض. مو المعنى الأول الذي يدركه العامي يتناقض مع المعنى الثاني، لا لا لا، وإنما هذه المسألة كل مسألة يعني لها ظاهر من حيث المعنى، تحت هذا الظاهر طبقة ثانية، تحت طبقة ثانية في طبقة ثالثة، تحت طبقة ثالثة في طبقة رابعة، يعني كل معنى في لها ظواهر في لها عمق. فالباري سبحانه وتعالى بطريقة عجيبة وغريبة يصوغ الدلالة على هذا المعنى بطريقة يفيد منها العامي والمثقف وأكثر ثقافة وأصحاب الاختصاص. وموعدنا بذكر طائفة كبيرة من الأمثلة على هذا في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة العافية. لك الحمد يا ربي أن جمعتنا في هذا المكان المقدس على دراسة كتابك العظيم يا ذا الجلال والإكرام، ولك الحمد أن أنطقتنا بحمدك. اللهم صل في هذه الليلة الغراء على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أتم علينا فضلك، أتم علينا نعمك، أكرمتنا بنعمة هذا اللقاء، أكرمتنا بنعمة الإسلام، أكرمتنا بنعمة الاجتماع على دراسة كتابك العظيم، زدنا من هذه النعمة يا ذا الجلال والإكرام. طهر يا رب قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام. لا تحجزنا عنك يا رب العالمين بقبائح عيوبنا ولا بقبائح ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب. اللهم أنت ترى الساعة مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نسألك ونتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة رجالا ونساء يا رب العالمين بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بغيرتك على كتابك، نسألك اللهم بغيرتك على إسلامك، نسألك اللهم بسر قولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن ترد عن دينك وعن إسلامك وعن عبادك المسلمين مكائد الظالمين يا ذا الجلال والإكرام وكيد الكائدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، واجعلهم يا رب عبرة لعبادك الصالحين حتى يزدادوا إيمانا بك ويزدادوا تمسك بهديك وسيرا على صراطك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على حبيبك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.